بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في تأصيل الإمام الشاطبي لعلاقة المكمل بالأصل، وهو أنه قد يعتبر الأصل مع فوات المكمل، ولكن لا يعتبر بحال اعتبار المكمل مع فوات الأصل. واستمر في الحديث، كنا قد تحدثنا عن موضوع البيوع في موضوع الأعيان والإيجارات، نتكلم الآن في موضوع العبادات. بدأ يتكلم في العبادات، ونحن عندما نقول العبادات فإن الجهاد يكون من العبادات، لأنه لا يصح إلا بنية، فإن كان لغير الله تعالى فهو باطل، وبالتالي ينطبق عليه شرط العبادة، وهو أن صحته متعلقة بالنية. ويمكن أن ينظر إلى الجهاد من جهة أخرى، من حيث أنه جناية على نفس كافر، وطبعا أبيحت لضرورة الشرع في حفظ الدين والنفس من عدوان الكافرين. قال في هذا الأمر: وكذلك الجهاد، وهو مستمر في بيان هذا الأصل الذي قرره، وهو أنه قد يبقى الأصل مع فوات المكمل، لكن لا يمكن أن يكون هناك اعتبار للمكمل مع فوات أصله. قال: وكذلك الجهاد مع ولاة الجور، قال العلماء بجوازه، لو ترك ذلك كان ضررا على المسلمين، فالجهاد ضروري والوالي فيه ضروري والعدالة فيه مكملة للضرورة التي هي بمعنى اجتناب الكبائر، العدالة اجتناب الكبائر والاتقاء في الأغلب الصغائر. قال: والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر، ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن قال إن المكمل هنا هو عدالة الإمام الذي يقود الجهاد. الآن هذا الإمام ظهر فيه خلل في العدالة، كارتكاب كبيرة، شرب خمرا مثلا. الآن هناك أصل، وهو حفظ الدين وحفظ النفس. الآن صفة العدالة في هذا الإمام صفة مكملة، صفة أن يكون قرشيا الآن صفة مكملة، وأنها شرط على المذاهب الأربعة أن الأئمة في قريش، وبذلك حسم أمر الخلاف بين الصحابة في البيعة في السقيفة عندما بايع الصديق رضي الله تعالى عنه. لكننا نجد أن الخلافة الأموية والخلافة العباسية كان هناك من الخلفاء من يفتقدون إلى صفة العدالة. العثمانيون مفتقدون لصفة القرشية. الآن نحن أمام واقع، هذا الواقع أنني أمام إمام، هذا الإمام اختلت فيه بعض الصفات والشروط، لكنه إمام يدافع عن أرض الإسلام. من مقومات وجوده الدفاع عن هذه المملكة التي فيها المسلمون ويقيمون فيها دينهم. الآن هذا الإمام فقد وصفا مكملا وهو العدالة، وبالتالي ممكن أننا نطيل في ذكر مساوئ بعض الخلفاء أو بعض الأمراء أو بعض الولاة، ونحن في هذا منكرون للمنكر. يعني القضية ليست أنه إحنا سنصفق له على ارتكاب المنكرات، ولذلك هذا النظر الفقهي أن عدالة الإمام مكمل، وحفظ ديار الإسلام في دينهم وفي أنفسهم وفي أموالهم أصول. الآن في هذه الحالة إذا جاهد الوالي الجائر المرتكب للكبائر لأجل الدفاع عن مملكته، عن ولايته، عن أرض الإسلام، وفي النهاية هي ستكون دفاعا عن أرض الإسلام، قال فالجهاد ضروري والوالي ضروري والعدالة مكملة. لو أنني قلت لا يجوز الجهاد معه، لا يجوز الجهاد معه، لماذا؟ لأنه جائر، ارتكب ظلامة مع فلان، أخذ مال فلان. الآن هذه الصفات المكملة تركنا الجهاد معه، وبالتالي ظهر العدو على المسلمين فاستأصل النفوس واستأصل الدين، ولم يبقى أصلا هناك حديث لموضوع العدالة، لأنك أنت الآن لم تعد تناقش في موضوع العدالة وإنكار المنكر على الحاكم بالطرق الشرعية، أنت الآن تبحث عن مكان تنام فيه لأنك أصبحت لاجئا، مسجدك قد قصف وهدم وتحول إلى حظيرة، النفوس هلكت، هناك في من هلك في البحار، هناك من هلك في الصحراء. لماذا؟ لأنه جاء إلى العدالة وهي الوصف المكمل وهدم بها أصلها. لذلك لو أنه قال قد يفوت المكمل كالعدالة لكن لا يجوز أن يفوت الأصل، فلما اعتبر العدالة في هذه الحالة وقال لا نقاتل مع أئمة الجور، وبالتالي هنا اعتبر المكمل وهدم بذلك المكمل الأصل، ونحن نقول لا يجوز أن تعود العلة على أصلها بالإبطال، ولا يجوز للمكمل أن يعود على الأصل بالإبطال. فهنا في هذه الحالة أنه لا يريد أن يجاهد مع أئمة الجور، أو لأنه ليس قرشيا، يعني يريد أن يقول لك العثمانيون ليسوا قرشيين، طب وهم يقفون على أبواب القسطنطينية وهم يذبون عن الإسلام في أوروبا مثلا في الممالك العثمانية، قال إننا أنا هؤلاء لا تجوز ولايتهم وولايتهم باطلة. لماذا؟ لأنهم ليسوا قرشيين. نحن نقول لك إن القرشية يتنازل عليها لأجل الإبقاء على الأصل الضروري وهو النفس والمال والدين. لذلك ممكن لأحدهم أن يأتي ويقول هذا حاكم جائر وبالتالي نحن نخرج على الحاكم الجائر. طيب الآن هذا حاكم مرتكب للكبائر، مرتكب لظلمات معينة، فإذا قاتلته ترتب على ذلك فوات أصول وهي الدين والنفس. ولذلك نحن كنا نرى أن هناك من الدول الذين كانوا ينتظرون أي عمل مسلح من قبل أي جماعة من الجماعات المسلحة لأجل القضاء على أي مظهر ديني كتسويغ أن هؤلاء يحاربوننا، فيكون هنا المكمل قد ارتد على الأصل بالبطلان، الأصل بالبطلان. وبالتالي يريد منا الإمام الشاطبي في هذه الحالة أن لا يكون هناك نظر جزئي، نظر جزئي إلى شرط ما في الحاكم من العدالة، ثم هذا النظر الجزئي يرتد على الكل وهو الأصل في حفظ الدين والنفوس والأموال من الإبطال، كما حدث في حركات القتال المسلحة التي أفتت لنفسها بارتكاب في ديار الإسلام في أسواق المسلمين عمليات مسلحة لأجل ردع ذلك الظالم أو ذلك الجاني، فأصبحنا أمام حرب على موضوع تسريع موضوع المحاربة للمسجد والمحاربة لأهل الدين، التلاعب في مناهج الدراسة بذريعة عدم إخراج هؤلاء الأفراد. إذن هذا حصل بسبب أنه أراد أن يحافظ على مكمل فهدم بذلك الأصل في الدين والنفس والمال. إذن قضية الدوران مع الدليل الجزئي التفصيلي دون الالتفات إلى هذا المقصد الكلي الذي دل عليه الشرع من جواز القتال مع ولاة الجور. ولذلك ما أكثر أن تجد أن هناك دوران واسع للأدلة الجزئية مع هدم الأصول الكلية. ولذلك علينا أن ننظر إلى الكليات، أدلة حفظ الدين، أدلة حفظ النفس، أدلة حفظ المال في أصولها هي في مقابلة أدلة العدالة، أدلة القرشية. وبالتالي إذا أردت أن تراجح بين الأدلة ستجد نفسك أنك تراجح بين المقاصد الكلية، فالأدلة الجزئية دلت على المقاصد الكلية كما بينا. ومن هنا هذا النظر يحمي المجتمع الإسلامي من الفتن الداخلية ويوفر بيئة مناسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير ما أمكن من داخل المجتمع. فعندما يتكلم العلماء عن طاعة الوالي الجائر لا يبررون أنه يظلم بدون إنكار منكر، إنما كلامهم في عدم جواز الخروج المسلح أو السياسي على الإمام. تعالى أي دولة من دول العالم فيها أخطاء بل خطايا، لكن يقرر الإمام الشاطبي هنا على منهج أهل السنة والجماعة بأننا صحيح أننا قلنا بولاية المتغلب الذي جاء دون بيعة، لكنه هنا يحفظ النفوس ويحفظ الدين، فنحن ناظرون إلى الوالي المتغلب على أنه هنا يحفظ الدين ويملك شوكة وبإمكانه أن يقيم قاضيا، وهذا القاضي يحكم وله سيادة. فلذلك تم التضحية بشرط في المكملات لأجل حماية أصول اللي هي النفس والدين والمال. لذلك لم يكن هناك تصفيق من العلماء للولاء الجائرين والمتغلبين، بل استطاعوا أن يضعوا ميزانا للاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن هذه الدائرة، بحيث لا نقع في تناقض الدم وتناقض الدين وما إلى ذلك مما يمكن أن يعود على المجتمع كله بالهدم، فلا نجد حاكما ولا محكوما، الكل أصبحوا لاجئين في الصحراء وغرقى في البحار. لذلك هذا الميزان الذي استطاع أن يأتي به علماء السنة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع النظر إلى الحفاظ على الضروري من الدين والنفس والمال، مع التضحية بمكمل كالقرشية كالبيعة، التضحية بالمكمل لم يكن التضحية بالأصل. لكن نحن الآن أمام الفتن التي تحدث، أصبحنا أمام المكمل يهدم الأصل، وهذا يعني يتناقض مع التأصيل الذي أصل له الإمام الشاطبي. وهناك أيضا إشكالية أخرى، ألا وهي أننا في موضوع ولاة الجور نأتي إلى تناقض الفكر الغربي الذي صدر التناقض إلى المسلمين، وهو المعارضة والموالاة. فلذلك أصبحنا أمام هذه معارضة دائما، هذه موالاة دائما. إذا أصبحنا في جو ديمقراطي تنتقل الموالاة إلى المعارضة والمعارضة إلى الموالاة، وتناقضات تلو التناقضات. ثم بعد ذلك يبرز موضوع العلماء الربانيين الذين هم مع المعارضة، وعلماء السلطان الذين هم مع الحاكم، وهذا التقسيم ليس موجودا ضمن البيئة الفقهية التي تعاملت مع الحاكم الجائر في ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التضحية بالمكمل لأجل المحافظة على الأصول. الفقهاء عملوا على هذا المثلث وهذا الميزان، ولم يعملوا على أنهم سلطة معارضة أو تتطلع إلى أن تكون بديلة للسلطان في مقعده وفي قصره، لم تكن تنظر هذا النظر، بل كان الفقهاء يقفون موقف البيان ولم يكونوا سلطة مقابلة. فعندما جاءت اللوثات الدنيوية أرادت أن تبحث عن نزاع بين سلطة دينية وسلطة زمنية اللي هي الخليفة، لم تجد أن للعلماء سلطة بمعنى مكنة وقرار، إنما لهم بيان علمي، وهم بهذا البيان استطاعوا بعد عهد الخلافة الراشدة أن يصنعوا توازنا داخل الخلافة الأموية، مكن الخلافة الأموية من الاستمرار في الفتوح فيما بعد، ومكن الخلافة العباسية أيضا من البقاء والثبات، ومكن أيضا الخلافة العثمانية في التمدد بناء على التوازن الذي أوجده هذا الفقه الذي يتحدث عنه الإمام الشاطبي. الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والسعي ما أمكن لرفع الظلامة، الحفاظ على الأصل الدين، النفس، المال، العرض، مع النظر إلى المكملات، وعدم المحافظة على المكمل من أجل الهدم الذي يؤدي إلى هدم الأصل. هذه هي القاعدة التي يرتب لها الإمام الشاطبي هنا، ومن هنا نستطيع أن نخرج بمنظومة مجتمعية إسلامية. هذا المجتمع الذي فيه الدولة والشعب والمجتمع والأفراد والعلماء، أننا هنا أمام مكمل، هنا أمام ضروري، نحن هنا أمام أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر للحاكم، ولو أدى ذلك إلى سجن أو ما إلى ذلك، فالأئمة الأربعة الذين قرروا ولاية المتغلب هم أنفسهم الذين سجنوا وعذبوا من قبل الحكام، منهم من جلد ومنهم من هدد بالقتل، ولكن ذلك لم يمنعهم عن المحافظة على هذا الميزان. لكن الميزان المهيمن الآن هو ميزان الفكر الغربي، علماء سلطان هذا مع الحاكم، قال ما قال ومهما قال، علماء ربانيون هؤلاء مع المعارضة، قد هم الذين يعني يقولون بما يقولون من حشوة الحداثة داخل الإسلام، وبالتالي نحن أمام حشوة الحداثة في داخل الإسلام. هذا هو فقهنا، لا يستسلم للحداثة القائمة على الولاء والمعارضة، وعلى تصنيف العلماء تصنيف عالم رباني مع المعارضة وعالم مع السلطان. لذلك ما بتجد في الفقه الإسلامي ما يسمى علماء السلطان، إنما هذا استحدث فيما بعد، بل كان إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا فيقول وهو من كبار علماء السلطان، بمعنى الذين لهم الشورى والنصيحة والأمر، فإذا أرادوا أن يمدحوا قالوا من كبار علماء السلطان، هذا على سبيل المدح. لكن لما استورد المسلمون حشوة الحداثة وأصبحوا أمام معارضة وموالاة، الدولة هنا تفتح المسجد، هناك معارضة أغلق، هناك أغلق المسجد، هناك افتح المسجد، تناقضات الولاء والمعارضة متحكمة على موضوعات التدين. لابد أن نفقه من كلام الشاطبي هنا في أننا في واقعنا المعاصر لابد من تحديد المكمل، لابد من تحديد ما هو في رتبة الأصل. أيضا عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قادر على أن يسير بالأمة نحو شاطئ الأمان، بشرط التكامل مع الجميع، بشرط التكامل مع الجميع، فتكون هنا النظرة متكاملة. ثم يتابع الإمام الشاطبي في هذا في قوله وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء. خلف الولاة السوء هنا يعني وصفه بالمصدر، يعني عند الوصف بالمصدر أبلغ ما يكون، يعني ما قال الولاة السيئين، خلف الولاة السيئين، لأن السيء هنا بصير صفة تدل على ذات ومعنى، السوء هنا حدث، فكأن هؤلاء استحالت ذواتهم لأنها أصبحت هي السوء. قال وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء، فإن في ترك ذلك اللي هو الصلاة خلف الولاة السوء، فإن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة، ولذلك وذكرها أنها من تتمة الضروري في الدين، يعني الجماعة والجمعات من تتمة الضروري في الدين، عندما قال وإظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض والسنن وصلاة الجمعة. إذن هو يتكلم عن هنا متمم واضح، لكن قال إن هذا المتمم لا يهدم أصل العبادة، ولا يجوز له أن يهدم أصل العبادة. لذلك نظر هنا إلى أن الإمام الجائر والإمام الذي يظلم فإنه نصلي خلفه، ولا يجوز لنا أن نشق عصا الجماعة. قال: والعدالة مكملة لذلك المطلوب. تكلم عن عدالة الإمام. وجازت الصلاة خلف أئمات الجو، يعني ممكن بعض الناس، هناك أئمة في المساجد لهم مذاهب معينة، قد يكون له مذهب غلو في التكفير، قد تكون له مسائل في الانحلال، قد يكون له ما له وما عليه من مفارقة إجماعات أهل السنة، وأنه له أقوال شاذة في الدين، لكن هذا لا يسوغ لنا أن نترك صلاة الجماعة في المسجد، حتى ولو كان الإمام فاقدا شرطا من شروط العدالة. قال: والعدالة مكملة لذلك المطلوب، ولا يبطل الأصل بالتكملة، ولا يجوز إبطال الأصل بحجة المحافظة على التكملة. فنريد أن نحافظ على العدالة، فأبطلنا الجماعات وأبطلنا الشعائر، وفقدت الأمة لزوم الجماعة، ونحن نستدل. وطبعا يمكن أن نأتي بمتشابهات الأدلة ونطيل النفس في الصفحات 20 و30 والنسخ الإلكتروني للأدلة، لكننا عندما كنا نتشبث بالتكملة كنا نهدم الأصول. هذه هي النظرة الشاملة الفقهية التي يقدمها الإمام الشاطبي لنا من خلال نظرة كلية جامعة للشريعة. قال: ولا يبطل الأصل بالتكملة، ومنه أي الأصل الذي لا يجوز أن يفوت بفوات التتمة، إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضرورتها. فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى كالمريض غير القادر سقط المكمل. إذن واحد قلنا له إن القيام بالنسبة للصلاة لغير القادر، القيام لغير القادر على القيام مكمل. طب لمن هو قادر على القيام؟ ضروري أصلي. إذن هنا يتفاوت المكمل والأصل باعتبار المصلي. فمن كان قادرا على القيام في الفريضة فإننا نقول له إذا تركت هذا القيام فأنت تركت الأصل. أما بالنسبة للمريض غير القادر فإن القيام بالنسبة له مكمل. إذن هذا هو الذي يستنبط من استقراء جزئيات الشريعة وأدلة الشريعة، وهذا معروف في باب الفروع. أو كان في إتمامها حرج، ارتفع الحرج عمن لم يكمل، ارتفع الحرج عمن لم يكمل، يعني لم يكمل الأصل، أي لم يأتي بالتتمة وهي الأركان التي تسقط عن المريض. فاعتبرنا المريض إذا عجز عن الأركان اعتبرناها تتمات له. ولذلك نحن في هذا الأمر نحن نقدر في أركان الصلاة باعتبار المصلي، فمن لحقه حرج في القيام أو السجود أو الجلوس جاز له أن يترخص بالبديل، وهنا اعتبر في حقه تتمة. لكن لا يمكن أن تكون التتمة هنا وهي هذه أن يصلي قاعدا، أو أنه عاجز عن الصلاة قائما، أن يؤدي إلى سقوط الصلاة بالكلية. قال: وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة، وستر العورة من باب محاسن الصلاة. شوف، هي شرط صحة، هي شرط صحة العورة المغلظة، لكن اعتبرها من باب المحاسن. قال: فلو طلب على الإطلاق اللي هو ستر العورة لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا، ومن ثم يؤدي إلى سقوط الأصل. ولذلك ترخصت الشريعة في شرط ستر العورة في الصلاة للعاجز، فهو يصلي مع العجز عن ستر العورة وعفى الله عنه ولا يقضي، لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا، إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر، كلها جار على هذا الأسلوب. أي أسلوب؟ أنه لا يجوز للتتمة أن تعود على الأصل بالإبطال، قد يبقى الأصل وتفوت التتمة، هذا هو الأسلوب الذي يتكلم عنه. فإذا عجزت عن ركن لا تسقط الصلاة، بل صلي مع فوات ذلك الركن. طيب إذا كنت قادرا على الركن فعندئذ الركن بالنسبة لك صار أصلا ولم يعد تتمة، ستر العورة عفى الله عنك أنت عاجز، وهكذا. ثم قال وانظر فيما قاله الغزالي، ولاحظ أن أهل السنة هنا يبنون على علوم بعضهم، وأن هناك من يكمل، ستجد أنه مستفيد من الرازي والغزالي ويبنون ولا يهدمون، مستفيد من القرافي. قال وانظر فيما قاله الغزالي في كتابه المستظهري. الآن ستجد أن هناك من يشوه المذاهب الأربعة بالجملة، يعني هكذا، يعني هؤلاء فارقوا أئمتهم ويخترع الشقاق بين المتأخرين والمتقدمين، ثم يخترع الشقاق أنها خلاف الدليل وما إلى ذلك. هذه الحالة، حالة الشك العام، هي حالة مستوردة نتيجة الانفصال عن المدرسة الفقهية السنية. فمن زعم أن المدرسة الفقهية في المتأخرين فارقوا المتقدمين كان ينبغي أن يأتي بمجلدات ليثبت ما قاله، لكنها دعاية سوداء صنعت في هذا الزمن لصرف الناس عن المحكمات وعن المدرسة العلمية المؤسسية إلى حالة أفراد وأشخاص ليسوا قادرين مهما بلغوا أن يكونوا في رتبة عالم واحد من علماء ذلك المذهب الكبار، فكيف بمجموع أن يكون في مستوى مذهب واحد، فكيف أن يكون بمجموع أن يحكم على مجموع المذاهب الأربعة مجتمعة وأنها فارقت الدليل بهذه الطريقة وبهذه الجرأة في الهدم لمنجزات الأمة عبر عشرة قرون. وهذا من الهدم الداخلي وإشعال الحرائق الداخلية في البيت السني مع الأسف، ولكن الفتنة في الدين لا تدوم، وسيزيل الله الغمة إن شاء الله تعالى بمرجعية أهل السنة والجماعة المؤسسية، ليست هي مرجعية الشخص، نحن أمام أهل السنة والجماعة في عقائدهم من الماتريدية والأشاعرة والحنابلة، وكذلك في الفقه في المذاهب الأربعة. فالمدرسة الفقهية السنية صاغت فقهها وعقيدتها في متون قانونية أقوى من دلالة القانون في بيانها، من أجل أن لا يأتي أحد إلى اختراع رواية هنا أو رواية هناك وإعادة الدعاية للمتشابهات، فمرة ينتج فكر المعتزلة ومرة فكر الكرامية ومرة جزئيات الخوارج، وهو بذلك متحصن بالمتشابهات من الروايات. فلذلك هذا نمط الشاطبي في اعتماده على أهل السنة في عقائدهم وفي فقههم. قال وانظر فيما قاله الغزالي في كتابه، في الكتاب اللي هو المستظهري، في الإمام الذي لم يستجمع شروط الإمامة واحمل عليه نظائره. كتاب المستظهري، هذا الكتاب الذي ذكره هنا، هو كتاب في فضائح الباطنية، وهو نفسه كتاب فضائح الباطنية، وهم الشيعة الإسماعيلية ومن لف لفهم، وقد ألفه حجة الإسلام أبو حامد في بيان حقيقة عقائد الباطنية في وقت ظهرت فيه الطوائف منها الإسماعيلية على مصر، واستفعل شرهم في عهد الحاكم الفاطمي المستنصر بالله، وكانت دعوتهم ضد الخلافة العباسية، الذي كان يتولى الخلافة العباسية وقتئذ المستظهر بالله. فجاء الكتاب في فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، المستظهرية الذين كان خليفتهم الإمام المستظهر بالله، فيعني رمز بالمستظهرية إلى أهل السنة والجماعة وهم المقرون بالخلافة العباسية. أما المستظهر بالله فهو أبو العباس أحمد، وهو الخليفة 28 من خلفاء بني العباس، توفي سنة 212 للهجرة، وكان الإمام الغزالي رحمه الله قد بايعه بالخلافة مع جمع من علماء أهل السنة والجماعة. وهذا يعني ما ذكره في المستظهري أيضا ذكره في الاقتصاد في الاعتقاد. ومن الجدير بالذكر أن كتب العقيدة الإسلامية السنية كانت لا تخلو أبدا من ذكر عدالة الصحابة وما يتعلق بالإمامة وأحكام الإمامة، لكنك ترى في الكتب المعاصرة أنها خلت من هذين المبحثين الأساسيين الضروريين في هذا الزمن، وهو ما يتعلق بالإمامة. فلذلك موضوع الترتيب في موضوع الإمامة وتراتبية الإمامة وما ذكره الإمام الجويني المتوفى سنة 78 و400 للهجرة من تأصيل للمقاصد والإمامة والسياسة الشرعية والدولة. وهنا نحن أمام يعني منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإمامة، والحقيقة أن المتكلم فيه الآن هو المعارضة والموالاة، ولا يتكلم بمسألة الإمامة كما ذكرتها على النحو الذي بينته عند أهل السنة والجماعة، مما أدى إلى اختلالات عامة في المجتمعات السنية والوقوع في الدماء والوقوع في التناقضات والوقوع في تفكك الأحزاب وتفكك الجماعات وتعدي الجماعات الإسلامية بعضها على بعض. هذا كله نتاج إخلال بكليات وبأصول كلية. ولاحظنا أن أهل السنة والجماعة فيما قرره الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة خلف أئمة لم يبايعوا وأتوا بالولاية العهد مثلا، ولكن صححوا الحكم بولاية العهد وصححوا الحكم ولم يكن الخليفة مبايعا، إنما كان نظرهم فيما تكلم فيه الإمام الشاطبي أننا أمام مكمل أمام أصل، ولسنا متخلين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن يكون هذا المثلث واضحا وأن يسير معا لا ينقض بعضه بعضا. فأظن أنه هذا المثلث لابد أن يكون موجودا في ذهن الفقيه وطالب العلم اليوم، بحيث ينظر إلى المكملات وإلى رتبة الأصول، وليست القضية في حشد متشابهات النصوص في ملفات الويرد والنسخ واللصق من المكتبات الإلكترونية. هذا لا يعد فقها، وهذا لا يعد علما، وهذا لا يبني مجتمعات، إنما هي حالات تعبير عن الرأي الشخصي في الدين، وهي حالة من الوضعية النفسية الإنسانية التي هي بديلة للشرع، وليست أدلة الشرع هنا إلا هي تابعة لهذا الإنسان، وهذا الإنسان ليس تابعا لها. ونعود إلى كلام الإمام الشاطبي في المقدمة بأنها مقدمة مسلمة، وما تبع ذلك رحمه الله من المناقشة للقول الإمام الرازي، وبعد ذلك الاستنباط للمقاصد من التفصيليات، ثم بعد ذلك أثبت منهج أهل السنة والجماعة في أن أوامر الله وأحكامه لا تتبع الغايات، لا تتبع الأغراض، لا يوجد شيء يحمل الله على أن يحكم بكذا، على خلاف الشريك الإنساني الذي اخترع في أصل المعتزلة وتم التلفيق له فيما بعد بأقوال كقول المقتضي لفعل رسول الله، أو سد منع السنن بسد أن الذريعة أنها تؤدي إلى الشرك، أو تخصيص النص بالمصلحة التي تقديرها إنساني، أو استفتي قلبك فيما هو حرام بين. مع الأسف الشديد الوضعية الإنسانية، الحالة النفسية الإنسانية التي تضع الدين، ثم تأتي بالمتشابهات من كتاب وسنة وروايات من أقوال السلف لتصنع تدينا خاصا يكون فيه الدليل الشرعي تابعا للإنسان، مع الأسف الشديد. هنا نلاحظ أيضا تأثير السادة الشافعية في إمامتهم في علم الأصول رضي الله عن جميع أئمة الشافعية على ما بذلوه من صيانة للسنة ومحاربة لكل الشركاء الإنسانيين الذين يريدون أن يقتحموا ليكونوا شركاء في الحكم الشرعي على ما قاله المعتزلة ومن لف لفهم في تلك المعاني. لذلك هنا مستعين بالإمام الغزالي. وإذا نظرنا في علم أصول الفقه نجد أن علم أصول الفقه يعني ليس معالجا لفرع فقهي على مذهب بقدر ما هو معالج لأصول كلية. فلذلك إذا أقيم عمود أصول الدين وأقيم عمود أصول الفقه عندئذ تأتي المذاهب الأربعة على قاعدة صلبة سليمة. أما إذا لم يقم أصول الفقه ولم يقم علم أصول الدين فإن المذاهب الأربعة ستكون قصورا عظيمة مبنية على كثبان رملية بسبب عزلها عن أصولها في أصول الدين وعن أصولها في أصول الفقه. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.